وشعاري دعوة تسري مع الصرخات.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، فأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد والذي جعلته تحت عنوان أين قلبي من أيام الله عز وجل، وإن شئت فقل أين قلبي من شهر رمضان. أيها الإخوة الكرام، ها هي ذي الأيام العاطرة المباركة قد أقبلت، وها هي ذي شمس رمضان قد آذنت أن تشرق، وها هي ذي أنواره قد كربت أن تعم الدنيا كلها، فأين قلبك من هذه الإشراقات؟ وأين قلبي من هذه الأنوار التي تغمر الموحدين والذاكرين والشاكرين؟ أقبل رمضان، شهر المغفرة والرحمة والعتق من النيران، شهر الصيام والقيام والطاعة والذكر والتسبيح والجماعة. أقبل رمضان، شهر صلة الأرحام. أقبل رمضان، شهر الذاكرين وشهر التالين لكتاب رب العالمين، شهر البكائين الخاشعين الخاضعين لجلال وجه أكرم الأكرمين وأحكم الحاكمين. أين قلبي من شهر رمضان؟ تعلمون أيها الإخوة الكرام أن الأيام تمر سراعا، بل كما نقول دائما إننا نشعر أنها تطير. عجيب جدا أن نكون مستقبلين لشهر رمضان ونحن ما ودعناه إلا أمس، بل والله لكأننا ودعناه صباح اليوم فقط، وها هي الأيام تجري سراعا. وهذا من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم وأن يكون اليوم كالساعة. وصدق القائل: مرت سنون بالوصال وبالهنا فكأنها من قصرها أيام، ثم انقضت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انطوت تلك السنين بأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. مع هذه السنين الطويلة من الهجر وهذه السنين الطويلة أيضا من السعادة والفرح، كلها مرت كأنها مجرد أحلام. ولذا وجب على المؤمن أن يستدرك ما فات من حياته وألا يضيع ما بقي من عمره، فإن العمر يفنى وما أسرع ما يفنى العمر، والموت لا يفرق بين صغير وكبير. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانهم ليلة القدر، وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فلا ينبغي أيها الإخوة أن يغر الإنسان طول الأمل مع قلة العمل، فإن طول الأمل مع قلة العمل عنوان الزلل وسبيل الفشل والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا ينبغي أن نضيع أوقاتنا، لا ينبغي أن يكون في حياة المسلم شيء اسمه فراغ. شباب جالسون على المقاهي يتصايحون ويتصارخون وينظرون إلى النساء يمينا وشمالا ويلعبون القمار والشطرنج وما حرم الله عز وجل، تسأل أحدهم أنت ليه بتعمل كده؟ يقول لك أنا بقتل الوقت، أنا عاوز أقتل الوقت. وهل أجرم الوقت في حقك حتى تقتله؟ إن هذا الوقت عمرك، إن هذا الوقت حياتك. وقد قال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب بعضها ذهب بعضك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون يعني إيه؟ يعني محروم، لا يدرك قيمة هاتين النعمتين العظيمتين. الفراغ عنده وقت، عنده وقت طويل جدا مش عارف يضيعه في ايه، فتجده يقضي وقته يا اما امام الافلام والمسلسلات الفاجرة التي تنشر الدعارة والمجون بصورها المختلفة، واما تجده امام المواقع الاباحية على نفس الهيئة والصورة، واما تجده يجالس بعض اصحابه يتحدثون يغتابون في صور مذهلة من الخوض في اعراض المسلمين، وإما تجده يضيع وقته على الهاتف يكلم هذه الفتاة المسكينة، ونستطيع أن نقول هذه التي أجرمت في حق نفسها بمطاوعتها لهذا المجرم يهاتفه ويهاتفها وتهاتفه بالساعات الطوال، وتضيع الأوقات وتضيع الأعمار سدى، وفجأة يأتي الموت بغتة، فإذا به ما حصل شيئا وما أدرك شيئا من عمره، أتاه الموت على ما كان عليه من الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. فلا ينبغي أن يكون في حياة المسلم فراغ أبدا، حياة المسلم عمل، كلها عمل قلبي وعمل لساني وعمل بالجوارح، لا يكل ولا يمل من ذكر الله عز وجل وعبادته وصدق اللجئ إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، يعني فترة الشباب قبل ما تأتيك الشيخوخة، وصحتك قبل سقمك. انت عندك صحة دلوقتي وتنادى إلى الصلاة وتكسل، هيجي عليك يوم نفسك تصلي وقد أقعدك المرض ولا تستطيع. ويا مناس دلوقتي بنسمعهم ندمانين ويقولوا يا ريتنا كنا استغلينا وقت الشباب وصلينا وزكينا وأطعنا ربنا وما عصينا. وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك. يا صاحب المال تصدق من مالك قبل أن تصير فقيرا، تتمنى لو تصدقت ولو بجنيه واحد. وفراغك قبل شغلك، وفراغك قبل شغلك، إن كان الآن عندك وقت فلا تضيعه في معصية الله، بل اشغل وقتك بطاعة الله عز وجل. ورحم الله أناسا كانوا يتمنون أن لو كانت الأيام والأعمار تباع لاشتروا على أعمارهم أعمارا جديدة. كم من الأئمة والعلماء الكبار من لو عاش لملأ الدنيا علما، ولملأ الدنيا فضلا، ولملأ الدنيا نورا، ولكن ما كانوا يضيعون شيئا من الوقت. وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك، هذا بصورة عامة. لعلي ذكرت لكم من قبل حال بعض أهل العلم حين كانوا يتدارسون العلم هنا في مصر، أبو حاتم الرازي أو ابن أبي حاتم لما حدث عن نفسه وقال: تمر الأيام ولا نأكل شيئا، وفي ذات يوم مروا على رجل يبيع سمكا فأخذوا منه سمكة كبيرة ورجعوا بها، أرادوا أن يشووها ليأكلوها هو وأصحابه من طلبة العلم، لكن كان فيه موعد درس، يعمل إيه؟ تركوا هذه السمكة وانطلقوا إلى درسهم، ومر يوم ومر يوم واثنين وثلاثة وما أكلوها، حتى اضطروا في آخر الأمر أن يأكلوها نيئة قبل أن تتعفن. ليه؟ مش لاقيين وقت يشووا فيه السمكة علشان يأكلوها. أين طلاب العلم في زماننا الذين وهبهم الله عز وجل حسن القراءة، ووهبهم الله البصر، ووهبهم الله الإمكانيات العلمية، وعندهم من الكتب ما عندهم، ولكنه كسول في غاية الكسل في طلب العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عمر رضي الله عنه: التؤادة في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة. اتمهل في كل حاجة، لكن في أمر الآخرة اجري، لأن الوقت لا يسعفك. وكان الحسن رضي الله عنه يقول: عجبا لقوم أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل، وحبس أولهم على آخرهم وهم قعود يلعبون. ناس عرفوا أن ده موعد سفرهم، استعدوا، جهز الزاد بتاعك. وزاد المؤمن إنما هو تقوى الله عز وجل، تقوى الله عز وجل. أكثر الزاد فإن السفر طويل، وأعد هذه الراحلة، ولا راحلة لك إلا إيمانك بالله عز وجل التي تعينك على هذه العقبات التي تقابلك في سفرك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وعن أبي زكريا التيمي قال: بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام، إذ أتي بحجر منقوش فطلب من يقرأه. إيه النقش اللي على هذا الحجر؟ فإذا فيه: ابن آدم، لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك، ولرغبت في الزيادة من عملك، ولقصرت من حرصك وحيلك، وإنما يلقاك ندمك لو قد زلت بك قدمك، وأسلمك أهلك وحشمك، فبان منك الولد والنسب، فلا أنت إلى دنياك عائد، ولا في حسناتك زائد، فاعمل ليوم القيامة يوم الحسرة والندامة، فاعمل ليوم القيامة يوم الحسرة والندامة، وحاذر من طول الأمل. ثم إن هذه الأيام العظيمة إنما هي نفحات من نفحات الله عز وجل، ينبغي على المؤمن أن يتعرض لها، وفرص كريمة ينبغي على الحر ألا يضيعها، فإن الحر من يقتنص كل فرصة، والذكي الأريب النبيه حقا من لا تفوته دقيقة واحدة يضيعها من أمر الله تبارك وتعالى. ولله عز وجل في أيامه نفحات وفيوضات ومكارم وأرزاق ونعم جليلات يمن بها على عباده المؤمنين والمؤمنات. ومن أعظم هذه الأيام شهر رمضان، ومنها كذلك العشر الأوائل من ذي الحجة، ومنها الثلاثة أيام البيض التي تتكرر كل شهر رحمة من الله وفضلا، ومنها يوم عاشوراء. كل هذه أيام جليلة جعلها الله عز وجل فرصا، فرصا لاكتساب الخير واكتناز الحسنات والبركات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه ويهنئهم بقدوم هذا الشهر المبارك، فيقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة، أو قال عليه الصلاة والسلام: فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فتحت أبواب الجنة أبواب الرحمة، وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، أي سلسلة. ويخبر عليه الصلاة والسلام عن فضل صيام هذا الشهر المبارك، فيقول: من صام رمضان إيمانا أي تصديقا بأمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وما وعد الله به المؤمنين الصائمين بالأجر من الأجر والمثوبة العظيمة إيمانا واحتسابا، يعني ابتغاء للأجر عند الله تبارك وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن ينبغي على المؤمن الحر الفطن الكيس العاقل أن يستعد لاستقبال رمضان بما يمكن أن نسميه التخلية قبل التحلية. التخلية قبل التحلية، خل قلبك من الذنوب، خل قلبك من المعاصي، خل قلبك من الشهوات والشبهات، خل قلبك من حب الدنيا والفتن، خل قلبك من عشق الصور، حتى تستطيع أن تملأ هذا القلب بنور الطاعة وفيوضات القرب من ربك تبارك وتعالى. إن للذنوب أيها الإخوة آثارا وخيمة تدمر حياة الإنسان وتحرمه من البركة في عمره وماله وأهله وكل شيء يتعلق به، وتحرمه من قلبه، تحرمه من قلبه. نعم، إن كثرة الذنوب تميت القلب. ألم يقل ربنا عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران على قلوبهم، الذنوب بتاعتهم غطت قلوبهم، ما عادت لهم قلوب، نعوذ بالله من الران ومن موت القلوب. يا أيها الذي يدخل رمضان ويخرج منه كما دخل، ألم تسأل نفسك ما السبب؟ ما الذي جعلني أدخل وأخرج دون فائدة؟ السبب أنك لم تدخل إلى رمضان بقلب طاهر، لم تدخل إلى رمضان بقلب فارغ من الشهوات والمعاصي. لم تدخل إلى رمضان بقلب خال من الأحقاد والغل والحسد، وإنما دخلت مشحونا بهذا كله، فلم تجد الطاعة ولم يجد نور القرب من الله عز وجل وحلاوة الإيمان به، لم تجد مكانا في قلبك. قلبك هذا الذي يستشعر لذة محادثة النساء والنظر إليهن والحديث عنهن والكلام معهن، كيف أذوق حلاوة الإيمان بالله عز وجل؟ قلبك هذا الذي قد استشعر لذة جمع المال من حله وحرامه، كيف يستشعر حلاوة القرب من الله عز وجل؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ثم انظر إلى فعل الذنوب وآثارها حتى على مستوى الأمم كلها، ليس على مستوى الأفراد وحدهم. يا من تنادون بأن بلادنا فيها من القحط والغلاء والعناء والبلاء ما فيها، راجعوا أنفسكم، ما سر هذا الذي نحن فيه؟ ما سر تسلط البغاة خارجا وداخلا علينا؟ السر ذنوبنا ومعاصينا وآثامنا، وهذا فهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم. فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه فهم فعل الذنوب بالأمم، أخذ الناس يجرون فرحين بفتح قبرص، فتحوا قبرص وقد كانت مدينة حصينة، وأخذوا الأموال والغنائم، والناس كلهم في فرح وسرور وسعادة بهذا الانتصار، وإذا بأبي الدرداء ينتحي جانبا وهو يبكي. أخذ له جنب كده وأخذ يبكي، فأقبل عليه أحد المسلمين قائلا: أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ يعني ده يوم فرح، ده يوم نصر الأمة، أنت بتبكي ليه؟ فقال أبو الدرداء: إليك عني، إليك عني، فإنما بينما هي أمة قاهرة قادرة. اللي هم مين؟ اللي كانوا ساكنين قبرص دول أو أي قرية يحل بها العقاب، بينما هي أمة قاهرة قادرة إذ عصت أمر ربها فصيرها إلى ما ترى. يا الله، شوف خد العبرة منين؟ أخذ العبرة من هلاك عدوه. مش دي كانت أمة زي الأمم؟ مش دول ناس زينا؟ إيه اللي دمرهم كده؟ إيه اللي جعلهم كأن لم جعل قراهم وديارهم كأن لم تغن بالأمس؟ ألم يقل الله عز وجل فكلا أخذنا بإيه؟ بذنبه. فكلا أخذنا بذنبه ولا يظلم ربك أحدا. يعني ربنا عز وجل لا يدمر القرى هكذا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعوذ بالله من آثار الذنوب. وهذا الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما يبين آثار الحسنات والسيئات على ظاهر الإنسان وباطنه فيقول: إن للحسنة نورا في القلب وزينا في الوجه. تلاقي وشه كده مضيء. مضيء ليه؟ هو يعني فيه يعني مصباح في وجهه؟ لا، إنما هو نور الطاعة. تشوف واحد كده تقول ما شاء الله، ما هذا النور الذي في وجه هذا الإنسان، هذا الرجل وجهه منير جدا. وتشوف واحد تاني تقول إيه الغبرة اللي على وشه دي، والعياذ بالله. دي هي آثار الذنوب والمعاصي أو آثار الحسنات والطاعات. قوم قاموا لله عز وجل في ظلام الليل فملأ الله عز وجل قلوبهم ووجوههم نورا. قال ابن عباس: إن للحسنة نورا في القلب وزينا في الوجه وقوة في البدن ورحبة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. هي دي أثر الطاعة والحسنة. وإن للسيئة ظلمة في القلب وشينا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضاء في قلوب الخلق، والعياذ بالله. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل. يعني ممكن جرح من الجروح دي يقع في المكان الذي إذا ضرب فيه الإنسان قتل. إذا ضرب عبد بعقوبة، وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي. القلب القاسي. وقال أبو العتاهية رحمه الله: أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين جنبيه فضوح. وقال المحاسبي رحمه الله: اعلم يا أخي أن الذنوب تورث الغفلة، والغفلة تورث القسوة، والقسوة تورث البعد من الله، والبعد من الله يورث النار. وإنما يتفكر في هذا الأحياء، وأما الأموات فإنهم قد أماتوا أنفسهم بحب الدنيا. نعوذ بالله من حب الدنيا. ومما يرغبك أخي الكريم في حسن استقبال شهر رمضان المبارك أن تتأسى وتقتدي بمن سبقك من الصالحين. لا ينبغي أن يسبقك أحد إلى الله عز وجل. لا ينبغي أن تكون ضعيف الهمة. لا ينبغي أن تكون قليل الباع في طاعة الله والسابقون يسبقونك. أما تحب أن تكون من السابقين؟ أم تحب أن تكون من المتأخرين المتخلفين الذين يخلفون أيضا في ثواب الآخرة؟ اسمع إلى هذه العبارات من أقوال السلف، وإلى هذه النماذج من عباداتهم، علشان ما تجيش في رمضان ولما تصلي 8 ركعات وراء إمام من الأئمة يصلي بنصف جزء تطلع وأنت تمن على ربك منتفخا منتفشا، وأنت بتقول أنا صليت القيام كله النهاردة، أنا ما تركت شيئا على مهلك. هون عليك، هون عليك أيها المسكين. لقد كان سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وكان ربما قام الليل كله بآية واحدة. آية واحدة انت بتدخل الصلاة وانت عمال تزق في الامام وتغمزه يمينا وشمالا، من أما الناس فليخفف، من أما الناس فليخفف، ارحموا الناس، اتقوا الله في المسلم، ورانا شغل، عندنا كذا. سبحان الله، عمرك كل ضعف الشغل، وما قدمت لدينك شيئا. احنا لا نحرم الشغل، العمل عبادة اه، لكن عبادة لا تأخذك من عبادة هي أولى وأعظم، ولا تأخذك من عبادات الوقت من باب أولى وأحرى، من عبادات السلف وعباراتهم. يقول الحسن البصري رحمه الله: من نافسك في دينك فنافسه، تمشي الفرصة دي، ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره، ارميها له، دي دنيا، دنيا حقيرة من الدناءة، سيبها واشغل نفسك بالدين. وقال وهيب بن الوردي: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وقال الشيخ شمس الدين محمد بن عثمان التركستاني: ما بلغني عن أحد من الناس أنه تعبد عبادة إلا تعبدت نظيرها وزدت عليه. شوف الهمم العالية. بلغوا مثلا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه مثلا أنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة في صلاة الليل، يفعلها أبو عثمان رحمه الله تعالى. وبعض الناس بيشكك في هذه الأخبار تشكيكا يعني خارج حتى حدود التصحيح والتضعيف، لا ده بيقول لك ده كلام فارغ ودي خرافات، لا، ما انت يعني بيبقاش لا فوق ولا تحت، اتكلم في صحة الحديث أو ضعفه ماشي، لكن تقول خرافات، لا، هذه ليست خرافات. ابن رجب رحمه الله تكلم كلاما نفيسا في هذه المسألة في كتاب لطائف المعارف، فارجع إليه إذا أردت. وقيل لنافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ورحم الله نافعا: ما كان ابن عمر يفعل في منزله؟ وهو في بيته بيعمل ايه؟ انت خادمه او مولاه واقرب الناس اليه. قال: الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. هذه حياته، هو ده وجوده في بيته، لكن وجوده في بيته قدام التلفزيون شوية، وقدام الأغنية شوية، وقدام الفيلم شوية، وقدام الماتش ثلاث شويات عشان كاس العالم وما بعده، وجاله واحد صاحبه يتكلم معاه شوية، وجات لها واحدة صاحبتها تقعد معاها ثلاث ساعات تتكلم في غيبة وفي أعراض المسلمات، وهم واقفين على الباب بتودعها وهي ماشية تقف ساعة كمان. سبحان الله، إيه ده؟ إلى هذا الحد الأوقات ما صار لها قيمة عندكم يا أيها المسلمون؟ والإعلام طبعا يتفنن في أن يفتن الأمة عن دينها. القنوات الرياضية ما تشغلش بالك، الماتش فاتك نعيده لك بكرة وبعده وبعده. وبعدين الأفلام القديمة هنجيبها لك كلها في رمضان علشان تسلي صيامك. وبعدين هنجيب لك واحدة شبه عارية بالليل كده على الفطار عشان يعني ترطب عليك الجو والعياذ بالله، وتعمل لك فزورة. هكذا هذه أيامك أيها المسلم. وفي الآخر بقى هناك على السحور إيه؟ المسلسل الديني. المسلسل الديني هتتكلموا عن مين؟ عن ابن حزم. هتجيبوا إيه عن ابن حزم؟ أنه كان رجلا جبلا من جبال العلم والفضل واتباع السنة؟ لا، أنه كان يحب ولادة بنت المستكفي، وكان يجالسها، وكان يكتب فيها شعرا وغزلا. هو ده، هي دي الصورة اللي انتوا بتجيبوها عن الصحابة والتابعين. قاتل الله مثل هذا الذي يزور حقائق الدين، يخرج عمرو بن العاص رضي الله عنه متفننا في فنون العشق والغرام، يدخل على امرأة أخيه ويربط على هكذا. هكذا أصحاب نبينا محمد. وانت قاعد ولما يجي حد يقول لك يا أخي إن الله عز وجل يتنزل في ثلث الليل الآخر، تقولوا بعدين ما هو ده مسلسل دينه، ده ديني. لا، لا يغرنك أمثال هذا، أغنية إسلامية وفيلم ديني ورقص إسلامي وفرح معرفش إيه. دعكم من هذا يا إخوة، اتقوا الله واتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى حالهم في العبادة، اسمع وانظر إلى حالي أنا وحالك. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما اسمع، صلاة جماعة مرة واحدة بس، يعمل ايه؟ صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبة. أين الذين تفوتهم صلوات الجماعات وهم متعمدون لذلك؟ متعمدون، يعني آتاه الله عز وجل القوة والقدرة يقدر يخرج لوحده ويمشي، مش مستني حد يجيبه ولا يوصله ولا يوديه، ويسمع، ليس أصم إنما يسمع، وما عندوش حاجة تشغله. وبعدين شوية لما يقيم الصلاة، أصل الإمام اللي بيصلي بهم ده بصراحة أنا ما بحبش أصلي وراه، فأنا هستنى وأصلي جماعة تانية، والجماعة الثانية مختلف فيها كما تعلمون. طب المسألة كده، لماذا تضيع عمرك؟ وعن قتادة قال: قال مورق العجلي: ما وجدت للمؤمن في الدنيا مثلا إلا مثل رجل على خشبة في البحر وهو يقول: يا رب يا رب لعل الله أن ينجيه. مش واحد قاعد مطمئن، لا، ده ماسك خشبة كده وفي المية والموج عمال يروح ويجي يخاف أن يغرق، يرجو النجاة. وكان من يرى سفيان الثوري يراه كأنه في سفينة يخاف الغرق، أكثر ما تسمعه يقول: يا رب سلم سلم. وعن فاطمة بنت عبد الملك زوج أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله قالت: ما رأيت أحدا أكثر صلاة ولا صياما منه، من عمر، ولا أحدا أشد فرقا خوفا من ربه منه، كان يصلي العشاء ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه، ثم ينتبه فلا يزال يبكي وتغلبه عيناه، ولقد كان يكون معي في الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة، وهو في فراش امرأته. شو لك بقى، لا بلاش ننكر على زوجة وبتاع، كان يكون في فراشي أو في الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور من الماء ويجلس يبكي فأطرح عليه اللحاف. هذه حياتهم أيها الأبرار، فأين حياتنا وأين قربنا من ربنا تبارك وتعالى؟ ثم أقول في العنصر الذي يلي ذلك بشرى للصائمين، فإن للصائمين أجرا عظيما عند الله تبارك وتعالى بشرط أن يحسنوا صيامهم وأن تصوم قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم عما حرم الله عز وجل، ليس فقط تصوم بطونهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني كل عمل يضاعف، كما جاء في رواية أخرى: الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لله عز وجل، أي هو الذي يتولى المجازاة عليه، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، أي ستر للعبد من النار، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يعني ريحة البق لما بتتغير في آخر النهار بسبب الجوع أطيب عند الله من ريح المسك، ولا تكون هذا إلا إذا أخلص العبد في نيته وفي عبادته. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. والحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا العبد الذي يترك طعامه وشرابه من أجل الله عز وجل وإخلاصا له تبارك وتعالى هنيئا له بالفوز العظيم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوه أغلق فلم يدخل منه أحد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. والحديث رواه البخاري ومسلم. ولكن احذر من أن يضيع صيامك باتباعك للشهوات وبقول الزور وعمل الزور، والزور هو كل باطل من القول والعمل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والحديث رواه البخاري. وأيضا أبشرك بأجر قيام الليل وفضله العظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويبشر صلى الله عليه وسلم الذي يصلي مع الإمام ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام أنه يكتب له بذلك قيام ليلة. فلا ينبغي أن يضيع المؤمن مثل هذه الفرص العظيمة. ولكن أحذرك من الإكثار من الطعام، احذر من الإكثار من الطعام إن كنت تريد الأجر العظيم والقرب من الله تبارك وتعالى، لأن كثرة الطعام إنما تفسد عليك صيامك، تفسد عليك قيامك، وتشغلك عن طاعة الله تبارك وتعالى. أقلل من الطعام عند الإفطار، ثم انطلق، وحبذا لو انطلقت وفي بطنك مس من الجوع، فإن هذا أحضر للقلب بإذن الله عز وجل. ثم إني أذكرك بأنه ينبغي أن يكون لك مع القرآن تواجد مبارك في هذا الشهر المبارك. أناس يمر عليهم رمضان كله بأكمله ولم يفتحوا المصحف أو لم يختموا القرآن ختمة واحدة، هؤلاء محرومون أشد الحرمان. فاتق الله عز وجل واحذر من أن تحرم من رضوان ربك ورحمته في هذا الشهر المبارك. لقد كان بعض السلف يختم في قيام رمضان، يختم القرآن كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، منهم قتادة، وبعضهم يختم في كل 10، منهم أبو رجاء العطاردي. وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها، فكان الأسود يقرأ في كل 2 ليلة في رمضان. وكان النخعي يفعل ذلك في 10 الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في كل 3. وكان قتادة يختم في كل 7 دائما، وفي رمضان في كل 3، وفي 10 الأواخر كل ليلة. وكان للشافعي رحمه الله تعالى في شهر رمضان 60 ختمة لكتاب الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، ها هي الأيام قد أسرعت، وها هي الأنوار قد أقبلت، واستعدوا لاستقبال شهر رمضان بقلوب مؤمنة صادقة صافية، واستحضروا هذه الأخبار واقتدوا بها لتعينكم على السير في الطريق إلى الله عز وجل. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وهذا آخر لقاء لي معكم قبل رمضان، فإن لن أستطيع الحضور في المرة القادمة لوقت صلاة القيام. وألقاكم بإذن الله عز وجل في رمضان مع برنامج جديد أرجو أن ينفعنا وإياكم الله عز وجل به، ثم نلقاكم بعد رمضان على خير بإذن الله تبارك وتعالى. لا تنسونا من صالح دعائكم قبل رمضان وفي رمضان. أحسن الله إلينا وإليكم، وبلغنا وإياكم رمضان، وجعلنا فيه من المقبولين الفائزين، إن ربنا على ما يشاء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
إليك أبث أشعاري لتأسر قلبك الكلمات، وما شعري سوى ما ثار في قلبي مع النبضات. قصيدي يحمد الباري ويسأل ربه الرحمات، ويعلي صالح الأخلاق يدعو الناس للخيرات، يزف لأمة الآمال يوقظها من الغفلات. وشعري باسم حينا وحينا يسكب العبرات، وشعري دعوة تسري مع الصرخات والهمسات.